أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. مسألة 7: يجوز بيع المتنجس القابل للتطهير كالفراش. هذا الأمر الأول. احنا لازلنا نتكلم عن المكاسب، ودخلنا في بيع الأعيان النجسة والمتنجسة وغيرها. زين، ذكرنا بعضا منها عدم الجواز، وبعض انها يجوز بشروط. الآن ندخل وين؟ في بيع المتنجس. هنا أسير الله حفظه في البيع المتنجس يذكر 4 صور. الصورة الأولى بيع المتنجس القابل للتطهير كالفراش، هاي صورة أولى. صورة ثانية بيع المتنجس الغير قابل للتطهير ولكن مع عدم توقف منافعه المتعارفة على الطهارة، مثل من بعض الأدهان والصابون، هذا ما أخذناه بالمطهرات ما يطهر زين، ولكن ما متوقف منافع على الطهارة، يقدر يزيل به مثلا الأوساخ والأدهان من الحائط، من البيبان، هذا ما له شغل بالطهارة وطهارة اللباس والبدن وكذا. هذا الصورة الثانية. الصورة الثالثة: بل حتى لو كانت منافع متوقفة على اليمن على الطهارة ولكن إلها منفعة محللة معتد عند العرف. لأن 3 صور السيد يقول في هذه الصور الثلاثة يجوز بيع المتنجيس، سواء أنه كان قابل للتطهير أو لم يكن قابل للتطهير ولكن ما متوقفة منافع على الطهارة، أو كانت متوقفة منافع على الطهارة وغير قابل للتطهير ولكن فيه منفعة محللة معتد عند العقلاء. هذين 3 صور. لماذا جائز في 3 صور؟ أولا يقول لعدم دليل على المنع، ومقتضى الأدلة جوازه وصحته، صفحة 194 جزء 7 المباني. صورة رابعة يقول لا، ما بي منفعة محللة معتد بها. السيد يقول احتياط لزيوم، وهذا تقدم عندنا والآن، وسيأتي أيضا يكرره، أنه إذا كان الشيء في البيع أو المبيع ما بي منفعة محللة معتد بها، احتياط لزيوم بعدم الصحة، وذكرنا منشأ الاحتياط اللزيومي، وأيضا سيأتي إن شاء الله بعد تفصيل أكثر. قال يجوز بيع المتنجس القابل للتطهير كالفراش، هذا الصورة الأولى. 2 وكذا، يعني يجوز بيع المتنجس غير القابل له للتطهير مع عدم توقف منافعه المتعارفة السائغة على الطهارة، كبعض الأدهان والصابون المتنجس. هاي الدهن والصابون المتنجس هذا غير قابل للطهارة، خذناه في باب الطهارات والمطهرات، ولكن ما متوقف منافع على يمن على الطهارة، منافع أنه لازم متوقف على تطهير الملابس والبدن، لا، أطهر بي مثلا البيبان، الحيطان، الأرض إذا كان بيدهين، هذا واضح وهذا ما يشترط به الطهارة. بل صورة ثالثة، حتى مع توقفها، توقف منافعه المتعارفة على الطهارة عليها على الطهارة، كالدبس والعسل، هاي منافع المتعارفة بمن متوقفة بالشرب والعسل والدهن المعد للأكل والسكنجبين، زين، هاي غير قابل للطهارة أولا، 2 متوقفة منافع علي من على الطهارة، لكن فيما إذا كانت لها منفعة محل معتد بها عند العروف، أشرب به الحيوانات، زين، هاي منفعة محللة معتد بها عند العروف، زين، فلهذا السيد الحفظ يقول أيضا جائز. قلنا هاي الصورة الثلاثة لعدم دليل على المنع ومقتضى الأدلة جوازه وصحته. الصورة الرابعة يقول ولو لم تكن لها منفعة محللة لا يجوز بيعها ولا المعاوضة عليها على الأحوط لزومين، لا بيعها ولا معاوض عليها. هذا سيأتي إن شاء الله في باب البيع، وأنه أحد مصادق المعاوضة، ويشترط في العوض أن يكون له منفعة محللة على الأحوط لزومين، زين، احترازا من المعاملة السفهية، وأكو كلام، ولكن السيد احتاط لزومين، ولكن تبقى على ملكية مالكها، يعني ما تسلب منها المالية ولا تسلب منها الملكية. كل ما هنالك اشترطنا في المبيع أو في العوض أن يكون له منفعة محللة، أما عدم وجود منفعة محللة احتياط لزيومي عدم صحة البيع والمعاوضة، وهذا ما له ربط بسقوط الملكية، مو مثل الخمر، مو مثل الخنزير،
الشارع سلب منه المالية. أما هذا ما سلب له المالية، كل ما هنالك لم يتوفر فيه شرط البيع وشرط العوض، ولكن تبقى على ملكية مالكها ويجوز أخذ شيء بأجزاء رفع اليد عنها. مسألة ثمانية، يجب على البائع إعلام المشتري بنجاسة المتنجس. هذا شيء متنجس أرد بيعه، قلنا يجوز البيع في صور ثلاثة يجوز. زين زين، إذا جازه هل يجب إعلام المشتري بأن هذا متنجس؟ يقول نعم يجب، للنصوص صفحة 194 الجزء السابع المباني من النصوص، يقول فقرة من النص يقول وأعلمهم إذا بعته. زين، بس هذا وين أعلم إذا بعته؟ إذا كان مع عدم الإعلام يقع في مخالفة حكم إلزامي تحريمي أو وجوبي. وسيأتي سيد الله سيذكر سيد الله حفظه مثال لكل واحد منهما. فقال فيما إذا كان مع عدم الإعلام في معرض مخالفة تكليف إلزامي تحريمي كاستعماله استعمال المتنجس في الأكل والشرب، ونحن نعلم وخذناه في الأطعمة والأشربة في الجزء الثالث، نهاية الجزء الثالث كتاب الأطعمة والأشربة، لا يجوز أكل أو شرب المتنجس. فأنت من تبيع له سائل متنجس هذا في معرض شربه، فهذا راح يخالف حكم التحريمي، تحريم يحرم عليه شرب المتنجس، راح يخالف. أو وجوبي، شنو وجوبي؟ أنه يشترط عليه أن يتوضأ بماء طاهر، أنت إذا بعت له ماء متنجس راح يتوضأ به، هاي مخالفة شنو؟ حكم وجوبي، يجب عليه أن يتوضأ بماء طاهر. قال أو وجوبي كاستعمال الماء المتنجس في الوضوء أو الغسل وإتيان الفريضة بهما. هذا أنه يجب إعلام المتنجس، إعلام المشتري بالنجاسة بالتنجس فيما إذا كان في معرض مخالفة حكم تكليفي، حكم تكليفي أو مخالفة تكليف إلزامي تحريمي أو وجوبي. هذا كله إذا احتملنا أنه هذا أنه إعلامي يؤثر به من علمه راح يشتني عنه ما يشربه أو ما يتوضى به. أما إذا أحرز أنه غير مبالي، هذا إذا غير مبالي بأحكام الدين فبعد إعلامه ليصير لغو فلا يجب الإعلام. قال هذا ما احتمال تأثير الإعلام في حقه بأن لم يحرز كونه غير مبال بالدين مثلا، وإلا إذا أحرز أنه غير مبال بالدين وإعلامه لا يؤثر به لم يجب الإعلام. ليش؟ للغوية الإعلام. فلهذا احنا نفهم من النصوص واضح انه يجب الاعلام. ليش؟ لاحتمال انه مبالي يلتزم لا يخالف، اما اذا كان غير مبالي بعد شنو علمته؟ هو نقطة الاعلام حتى يجتنب، اذا اشوف انه احرز انه ما يجتنب حتى باعلامي فلا اثر الاعلام يكون لغو. مسألة تسعة، يقول السيد لا تجوز التجارة بما يكون آذن الحرام. هاي لا تجوز معناه لا يصوح، حكم مضعي. لا تجوز التجارة بما يكون آلة للحرام بأن يكون بما له من الصورة الصناعية. هاي بما بأن هاي الذي يبين لنا شنو آلة الحرام. إذن لا يجوز التجارة بما يكون آلة للحرام، إذا آلة حرام لا يجوز التجارة بما يكون آلة للحرام. زين، هذا شنو الدليل عليه؟ الإجماع أن التجارة بما يكون آل الحرام غير صحيحة، إجماع. يا بشنو آلة الحرام؟ بأن يكون بما له من الصورة الصناعية، يعني هاي شكلها زين، حقيقتها صورة صناعية التي بها قوام ماليته عند العروف، ولأجلها يقتنيها الناس غالبا. شنو؟ جواب بأن يكون لا يناسب أن يستعمل إلا في عمل محرم. يعني هذا كشكلها صورة نوعية قوام ماليتها لأجل الناس أن يقتنيها غالبا. لأجل ليش؟ هذا ما يناسب إلا كونها شنو آلة قمارية، إلا أن يناسب، لا يناسب إلا أن يكون العمل فيها محرم. يعني مثلا عندما نأتي إلما للصليب، أو نأتي إلما للصنم، أو نأتي إلما للطاولي، نأتي للشطرنج، هذا من يطون، هذا من الصورة الصناعية جعلت لأجل شنو؟ آلة حرام. زين، يعني صورة النوعية لا يناسب أن تستعمل إلا وين؟ في عمل محرم، هذا واحد. أو قوام ماليتها، ما يبذل هذا المال غالبا عند الناس لأجل إلا لا يناسب إلا العمل المحرم. هذا معنى آلة حرام. يقول بأن يكون بما له من الصورة الصناعية زين لا يناسب أن يستعمل إلا في عمل محرم. شنو الصورة الصناعية؟ التي بها قوام ماليتها عند العروف ولأجلها يقتنيها الناس غالبا. إذا هسه عرفنا قضيتين. أولا كحكم لا تجوز التجارة في من بما يكون آلة للحرام، ذكرنا إجماع. شنو آلة الحرام؟ بيناها. الآن يقول وله، شنو وله؟ ولآلة الحرام أنواع. أولا منها الأصنام، أصنام آلة حرام هذا، وشعائر الكفر كالصلبان، الدليل إجماع بالإضافة للنصوص صفحة 200 الجزء السابع. اثنين آلات القمار كالنيرد، النيرد مزار، النيرد عن الطاولة، والشطرنج، أيضا النصوص صفحة 201 الجزء السابع. ثلاثة آلات اللهو المحرم، نصوص متعددة صفحة 197 جزء السابع، إلى غير ذلك من الأنواع التي سيأتي ذكر بعضها الآخر إن شاء الله تعالى. إذن في هذه المسألة السيد الله حفظه قال لا تجوز التجارة بما يكون آلة للحرام، وعرفنا آلة الحرام وذكرنا مصاديقها. قال أولا أصنام وشعائر الكفر الصلبان، واثنين آلات القمار النيرك وشطرنج، ثلاثة يعني ثلاث أنواع أصنام وشعائر الكفر زين مثل الصلبان، اثنين آلات القمار نيرت وشطرنج، ثلاثة آلات اللهو المحرم، ثلاثة أنواع وذكرنا مستنداتها طبعا كلها النصوص. مسألة عشرة الآلات المخترعة، اخترعوها لالتقاط الأصوات والصور أو تسجيل الأصوات مثلا أو إذاعتها أو نشرها، نشر الأصوات الصور هذه مثل المسجل الراديو التلفاز ونحوهما، هي في الغالب من الآلات المشتركة بين الحلال والحرام. فإذا كانت آلة مشتركة بين الحلال والحرام فهي ليست آلة حرام وليس انحصر فائدتها من الحرام، فبالتالي نحن والقاعدة يجوز بيعها. فلهذا قال فيجوز بيعها والمعاوضة عليها، هذا أمر ليش؟ لوجود المقتضي وعدم المانع، هذا الأمر الأول، يجوز بيعها والمعاوضة عليها، مو بس بيعها يعني معاوضة عليها، شنو جعلها ثمنا في الإجارة في النكاح كذا، واقتناؤها ويجوز اقتناؤها واستعمالها في منافع المحللة، كل ذلك لعدم وجود المانع والأصل الحلية. كإسماع هذه المصادق، شنو استعمالها في منافع المحللة؟ كإسماع القرآن المجيد واستماعه، إسماع القرآن يعني أفتح القرآن حتى أسمع الناس أسمع القرآن، أو أنا أستمع واستماعه، ونشر الأحكام الشرعية والمواعظ الدينية والتعزية والأخبار زين، وتعليم العلوم والصناعة المحللة والتعريف بالأمتعة زين، والبضائع التجارية ومشاهدة عجائب الخلق ونحو ذلك، كل هذا أمور مباحة أو مستحبة زين، فهذا بالتالي مو محرمة ماكو مشكلة. هذا هو الأمر الأول، الآلات المخترعة زين من الآلات المشتركة يجوز بيعها والمعاوض عليها واستعمالها واقتنائها واستعمالها في الأمور المباحة والمحللة. اثنين ويحرم استعمالها في الأمور المحرمة، إذا عرفنا يجوز بيعها والمعاوض عليها، وأما استعمالها يجوز في الأمور المحللة، أما في الأمور المحرمة يحرم استعمال في الأمور المحرمة، هذا واضح زين. استعمالها في الأمور المحرمة كالأمر بالمنكر ويحرم استعماله، هنا استعمال الآلات أنه أشغل بأغاني مثلا أو أنشر بصور موزينة، هذا راح يذكرها مصادقه، ويحرم استعمالها في الأمور المحرمة، بعد واضح استعمال المحرم محرم كالأمر بالمنكر والنهي عن المعروف والنشر الأفكار الهدامة والصور الخلاعية المثيرة للشهوات الشيطانية وكل ما يوجب الانحطاط الفكري والخلقي للمسلمين، وهذا الآن فهو موجود في مواقع التواصل في بعضها وكذلك في النت بشكل عام، كلها موجودة، أمر بالمنكر موجود، نهي عن المعروف موجود، نشر الأفكار الهدامة، الصور الخلاعية المثيرة للشهوات الشيطانية، نعم، وكل ما يجب انحطاطها كلها موجودة. وإذا صار مطلب آخر، الآن عرفنا أنه الآلة المشتركة بيعها والمعامض عليها ما بيها مشكلة وذكرنا الدليل. أما استعماله في الحلال جائز في الحرام مو جائز، هذا واضح زين وأدلته وياها. بعدين قال السيد وإذا صار بعض ما ذكر من الآلات المشتركة صار مصداقا لآلة الحرام، يعني شنو؟ إن حصل استعمالها في الحرام غالبا بالمعنى المتقدم. زين شنو المعنى المتقدم؟ صار آلة الحرام يعني من آلات اللهو المحرمة، آلات القمار اللي قلنا شنو بأن يكون بما له من الصورة الصناعية لا يناسب أن يستعمل إلا في عمل محرم. زين هذا بعد شنو يدخل عليه؟ وين المطلب المثل التي قبلها وهو لم يجز بيعه والمعاوضة عليه كما ذكرنا لعدم لأدلة عدم جواز صحة يعني عدم صحة بيع آلات اللهو. لم يجز يعني لم يصح بيعه والمعاوضة عليه. وإذا صار بعض يعني هذا بيعه والمعاوضة عليه رجع من للبعض لم يجز بعض ما ذكر من الآلات زين شبيه إذا صار مصداقا لآلة الحرام زين. مسألة 11 يقول السيد لا كما يحرم يحرم بيع آلة الحرام يحرم عملها. كما يحرم بيع آلة الحرام يحرم عملها وأخذ الأجر عليها. آلة حرام بيعها محرم يحرم عملها لأنها وسيلة للحرام وأخذ الأجر عليها. ليش؟ إذ بعد فرض كون العمل محرم لا يكون أخذ الأجر عليه صحيحا شرعا. زين هسه هنا من نسيت الله يحفظه يقول كما يحرم بيع آلة الحرام. هسه شو يقصد هنا يحرم؟ يعني حكم تكليفي حرمة البيع. زين منين أخذنا حرمة البيع؟ اللي تقدم عندنا أنه تقدم عندنا لا تجوز التجارة بما يكون آلة الحرام وافتهمنا من كلمة لا تجوز لا تصح إلا اللهم أنه نقول بما أنه في مسألة تسعة لا تجوز بمعنى يحرم التجارة بما يكون آلة الحرام. زين حتى بالأخير من قال مثلا 10 وإذا صار بعض ما ذكر من الآلات مصداقا لآلة الحرام بمعنى متقدم لم يجز بيعه والمعاوضة عليه. زين يعني لم يصح بيعه والمعاوضة عليه. هذا كما يحرم منين جبناه؟ كما يحرم بيع آلة الحرام حكم تكليفي قلنا إلا مسألة 9 لا تجوز بمعنى حرام مو بمعنى لا يصح. زين مع العلم احنا اخذنا انه كلمة لا يجوز ولا تجوز في هكذا بالنسبة للي تقدم عندنا ذكرناها لعله في المباحثة السابقة واكدنا عليه لا يجوز بمعنى لا يصح. الله العالم كما يحرم. زين وهنا الحرمة بعد واضح حكم تكليفي حرمة تكليفية مو حرمة وضعية. ليش؟ يعني ولا شو راح يقول يحرم عملها واخذ الاجر عليها. زين كما يحرم بيع آلة الحرام يحرم عملها. قلنا ليش يحرم عملها؟ لأنها وسيلة حرام وأخذ الأجر عليها. زين بينا أنه بعد فرض كون العمل محرم لا يكون أخذ الأجر عليه صحيحا شرعا لأن الأجر تأخذ عليه من عن الأمر الحلال كما سيأتي إن شاء الله بل يجب إعدامها. إذن هذا أمر آخر. إلا اللهم نقول كما يحرم بيع آلة الحرام لأنها آلة حرام فبيعها محرم لأنها وسيلة علمًا لفعل الحرام هكذا لعله. كما يحرم بيع آلة الحرام يحرم عملها وعرفنا مثل المستند وأخذ الأجر عليها أيضا عرفنا المستند بعد ثم يقول حكم آخر بل يجب إعدامها مثل الشطرنج. يحرم بيع الآلة حرام كحكم تكليفي حرام هاي صرح السيد يحرم. زين يحرم عملها أن نسوي آلات آلة شطرنج أو نيرد أو صليب وأخذ الأجر عليها حرام بل يجب إعدامها. إذا شطرنج زين أو صنم لازم نعدمها. يعني شنو نعدمها؟ يقول إعدامها ولو بتغيير هيئتها. تغيير هيئتها من شطرنج إلى أسويها مادة أي شيء خام زين أو صنم أجي موعة بعد ما يصدق عليه صنم. فيما إذا توقف على ذلك النهي عن المنكر إذن شنو المستند بتغيير الهيئة والإعدام؟ أنه من باب النهي عن المنكر، لأنه الصنم يعبد فيصير شرك، فهذا لازم أنهي عن المنكر. شلون أنهي؟ عدمه، غير هيئته، أو الشطرنج يلعب به، زين هذا نهي عن المنكر. شلون أنهي عن المنكر؟ بتغيير هيئته. إذا توقف على ذلك النهي عن المنكر المترتب عليه، وإلا إذا ما متوقف على النهي عن المنكر، لا أجي أشيله وضمه ما حد يلعب به بعد، فبعد شنو النهي عن المنكر؟ لم يجيب. زين، وإن كان الأحد استحبابا، احتياط استحبابي حسن على كل حال. ثم يقول السيد: ويجوز بيع مادتها من الخشب والنحاس والحديد لعدم وجود مانع. هاي الآلة القمار أو الصنم، خشب، حديد، بيع المادة مالتها. زين، ولكن هذا هنا أكو تفصيل، قبل تغيير هيئتها وبعد تغيير هيئتها. قال: ويجوز بيع مادتها من الخشب والنحاس والحديد بعد تغيير هيئته. هذا قدر متيقن، من غير هيئته بعد ما يزق أنها آلة قمارية ولا يزق أنها آلة حرام، فبالتالي يجوز بيعها. أما قبل تغيير هيئته يصير؟ قال: بل قبله أيضا يجوز، ولكن لا يجوز دفعها للمشتري إلا مع الوثوق بأنه سيغيرها. ليش؟ خوفا من ارتكاب المحرم. زين، ومن باب النهي عن المنكر، فمع الوثوق بعد ما عندي انه ما يزق علي انه انا شنو قصرت في النهي عن المنكر، لا ادري انه هو راح يغيرها. اما مع عدم الوثوق بذلك، قال: اذا ما عندي وثوق فهذا تقصير في النهي عن المنكر، فهذه حرمه تكليفيه. قال: واما مع عدم الوثوق فبذلك فيجوز البيع وان اثم بترك التغيير. اما جواز البيع، جواز البيع هذا ما له ربط، ما له ربط انه حكم وضعي بالحكم التكليفي. حكم التكليفي قد يكون مو جائز، ولكن حكم الوضعي الصحة. فهنا نقول انه من بيع المادة كخشب كحديد هذا البيع صحيح لعدم وجود مانع. اما من جهة تغيير الهيئة، عدم الوثوق بالمقابل، فهذا من باب النهي عن المنكر. فهنا تقصير من جهة النهي عن المنكر، فهذا هنا إثمية من جهة شنو؟ أنه لم أنهى عن المنكر وظيفة النهي عن المنكر، ومصداق من مصادق أنه أنهى عن المنكر بتغيير الهيئة، أو أثق بالمقابل أنه يغيرها. أما مع عدم الوثوق هذا شنو؟ لم أطبق النهي عن المنكر، فهنا مأثوم. أما صحة البيع وعدم بطلان البيع وصحة البيع من جهة شنو؟ أنه بعت الخشب والحديد ولم أبع صنما أو شطرنج، دا بعت الخشب والحديد. فلهذا قال: ولكن لا يجوز دفع هذا المشتري إلا مع الوثوق بأنه سيغيرها. أما مع عدم الوثوق بذلك فيجوز البيع، يعني صح، وإن أثم بترك التغيير مع انحصار الفائدة في الحرام. ليش؟ لأنه مع عدم انحصار الفائدة في الحرام ما يدخل بالنهي عن المنكر. وأما إذا كانت لها فائدة محللة ولو قليلة فلا يجب تغييرها، لأن النكتة في الحرمة هو الانحصار. زين، هذا مسألة 11. مسألة 12، يقول السيد: تحرم ولا تصوح. شوف السيد هنا صرح: تحرم ولا تصوح. زين، الظاهر السيد يمكن أن نقول أنه تعبيره بلا يجوز أو يجوز يحتمل أنه يأتي فيه الأمران، عندما يقول لا تجوز يعني تكليفا ووضعا، يعني حرمة مع البطلان، إلا إذا قيد أنه قال لا تجوز وضعا أو لا يجوز تكليفا، أو قال يحرم أو قال لا يصح، بعد لا يصح بعد وضع حكم وضعي، أو لا يحرم حكم تكليفي. زين، أما عندما يقول لا يجوز، لا، لعله يأتي فيه الأمران، تعبيره بلا يجوز يعني تكليفا ووضعا. والله العليم، هاي إرادة تكون واحد يراجع يعني المكتب أو أحد الفضلاء الكبار حتى نعرف شنو قصد سيد الله حفظه عندما يقول لا يجوز. هل يحمل على عدم الصحة؟ زين، أو لا، العام مو العام، يعني يشمل الأمرين، الأمر الأول لا يجوز تكليفا والثاني وضعا، ما أدري. زين، وتعبير أيضا بيقول عندما يقول يجوز بيعه يعني تكليفا ووضعا. زين، مسألة 12، هنا سيد الله حفظه صرح بالأمرين، يقول تحرم ولا تصح. تحرم ولا تصح، تحرم حكم تكليفي إثمية، ولا تصح حكم وضعي بطلان، ولا تصح المعاملة بالنقود الساقطة عن الاعتبار. زين، قبل 50 سنة 60 سنة أكو نقود الآن ما تمشي، ما يشترى بها. زين، أو المدلسة يعني المزورة التي يغش بها الناس. هسا الحرمة واضحة لأن الغش حرام، وعدم الصحة لأنها معاملة على أمر مالة مالية. زين، ويشترط في المعاملة أن تكون صحيحة، أن تكون لها مالية. فلهذا بعد المسألة صار واضح. صفحة 204 جزء 7 المباني، حرمة الغش تكليفا بلا خلاف بالإضافة للنصوص تحرم ما لا تصح المعاملة. عرفنا ليش الحرمة وعرفنا ليش عدم الصحة بالنقود الساقطة عن الاعتبار أو المدلسة التي يغش بها الناس، فلا يجوز جعلها عوضا أو معوضا عنها. ليش؟ لفقدها مالية، بالإضافة للنصوص المتعددة صفحة 206 جزء 7 في المعاملة، مع جهل من تدفع عليه. زين، وأما مع علمه فلا بأس به. ليش؟ لأن هذا إقدام إذا كانت لها مالية معتد بها. زين، كما هنا الآن أموال ساقط عن الاعتبار، أموال مدلسة قلنا ما يصير محرام، وعدم صحة البيع والعوض، كل ذلك مع الجهل. أما مع علمه نقول أولا يجوز لأنه إقدام، ثانيا تصح المعاملة إذا كانت لها مالية معتد بها. شنو مالية معتد بها؟ أنه يبذل بأزاء مال لها رغبة أن الناس تقتنيها، أموال قديمة وهكذا. وأما مع علمي فلا بأس به إذا كانت لها مالية. ليش صرح بهذا الشرط؟ لأنه إذا ما له مالية نحن نشترط في صحة البيع أن يكون العوض المعوض أن يكون له مالية كما سيأتي في باب البيع. زين، كما لا بأس بدفع الظالم بها من دون إعلامي. هذا مورد ثاني. المورد الأول بالصحة والجواز أن يعلم وأن تكون لها مالية، إذا علم إقدام يعلم أن هذا شنو، هذا شبيه مغشوش أو هذا ساقط عن الاعتبار، فهذا إقدام مع علمه. اثنين، يصح إذا كانت لها مالية معتدة بها كما مثلنا أموال قديمة واحد يحب أنه يحتفظ بها. زين، أما إذا لا، أكو مصداق ثاني أيضا بالجواز والصحة، وهو أن ندفع الظالم بها، كما لا بأس بدفع الظالم بها من دون إعلامه بأنها مغشوشة. ليش؟ لا إشكال في أنه يجوز دفع الظلم عن النفس والمال والعرض بغش الظالم. صفحة 207 جزء 7 المباني، الظالم اللي أخاف من عنده على أموالي أو على عرضي يجوز أن أدفع الظلم بمن؟ بالمال المغشوش. زين، أو بغشه. إذن هذه المسألة بينت لنا أمرا مهما، الحكم التكليفي حرمة، والحكم الوضعي لعدم الصحة في من؟ في هكذا في العملات والنقود الساقطة عن الاعتبار، وفي الأمور المدلسة. زين، يعني شنو أموال مدلسة مغشوشة؟ وذكرنا أكو نصوص في هذا المجال، نصوص الغش الحرمة ونصوص عدم صحة البيع، وذكرنا استثناءين. استثناء الأول إذا كان المقابل يعلم، وإذا كان يعلم فهذا ما يسموه غش. زين، واحد، وإقدام اثنين، وكذلك والصحة أيضا يصح إذا كانت لها مالية معتد بها مثل ما مثلنا. والمصداق الثاني والمورد الثاني في الجواز هو دفع الظالم بالمال المغشوش. مسألة 13، يقول السيد يجوز بيع السباع كالهر والأسد والذئب ونحوها إذا كانت لها منفعة محللة. لماذا يجوز بيع السباع؟ لوجود المقتضي، وهي أدلة صحة البيع، وعدم وجود المانع، يعني أدلة يستدل بها عدم جواز مثل الكلب والخنزير، لا ماكو. فبالتالي وجود المقتضي وعدم وجود المانع فيجوز. زين، هسه هذا يجوز تكليفا ووضعين. نعم، يمكن شيء يحمل إما أن نقول هذا يصح البيع أو حتى يجوز حكم تكليفي. إذا كانت لها منفعة محللة، طبعا معتد بها عند العقلاء، هذا صارت من المحفوظات، وقلنا شنو المستند، أنه إذا لم تكن لها منفعة محللة تكون المعاملة سفهية، فالسيد عنده احتياط لزومي. زين، بالإضافة للنصوص عن في النص هكذا عن الفهود وسباع الطير، هل يلتمس التجارة فيها؟ قال نعم. هذا الأمر الأول. ثم يقول السيد وكذا يجوز بيع الحشرات. زين، وغير الحشرات مما يحرم أكله إلا الكلب والخنزير، ذيك تقدم عندنا الكلب والخنزير ما يصير، طبعا الكلب غير الصيود. فيما إذا كانت كذلك، شنو كانت كذلك؟ يعني كانت لها منفعة محللة لنفس المستند، وجود المقتضي وأدلة صحة البيع وعدم وجود المانع. المقتضى شنو؟ أدلة صحة البيع، كالعلق الذي يمص الدم، هذا من الحشرات ولا يجوز أكله، ودودة القز ونحل العسل والفيل مما يحرم أكله. ولكن قلنا شنو الدليل بالجواز؟ الدليل هو أنه المقتضي وهو أدلة صحة البيع وعدم وجود المانع، هذا كله إذا كانت لها منفعة محللة. وأما إذا لم تكن لها منفعة محللة عند العقلاء فلا يصح بيعه على الأحوط لزوما. وذكرنا هذا المستند أيضا، أو نقول هنا أيضا تقريب آخر، بتقريب أنه يشترط في المبيع أن يكون ذا منفعة، أو بتقريب أن البيع لابد أن لا يكون سفهائيا، وكلا التقريبين فيه كلام في الحكم مبني على الاحتياط، صفحة 210 جزء السابع. مسألة 14، كثيرا ما تقدم عندنا أنه يشترط أن يكون له منفعة محللة حتى يصح، وإذا لم تكن له منفعة محللة في احتياط لزومي. ماذا تقصد بالمنفعة المحللة؟ قال المراد بالمنفعة المحللة، مسألة 14، المراد بالمنفعة المحللة في المسألة السابقة، المسألة السابقة يعني مسألة 13، هي هو الفائدة المحللة التي بلحاظها تكون لشيء قيمة سوقية معتد بها. فائدة محللة التي بلحاظ هذه الفائدة تكون للشيء قيمة سوقية معتد بها، وإن اختص العلم بوجودها، بوجود الفائدة، ببعض أصحاب الاختصاص. كما هاي عبارة جملة اعتراضية، في الأدوية والعقاقير المحتاج إليها للتداوي. المهم، سواء كانت مرغوبا فيها لعامة الناس، زين، مثل يعني مواد غذائية هاي مرغوب بها لعامة الناس، أو لصنف خاص منهم، وإن كانت مواد غذائية ما داخل بهذا، يعني مثلا الهر، مثلا العلق، دودة القز، هذا بها منفعة عامة محللة. هسه هذا غالب في السابق، اما هسه لعله هم ايضا لعله فيها منفعه محدده عامه. المهم، فلهذا قال السيد وان اختص العلم بوجودها ببعض اصحاب الاختصاص، بعض اصحاب الاختصاص يعرفون هذه المنفعه محلله بخلاف الناس العوام، سواء كانت مرغوبا فيها اطلاق الادله لعامه الناس ام لصنف خاص منهم. في مطلق الحالات كانت لها منفعه محلله في مطلق الحالات، أو لا في حالات خاصة، مثل من؟ مثل المريض عند المرض والعلاج والضرورة، أو في الحالات الطارئة كما في الأدوية والعقاقير المحتاج إليه للتداوي. الأدوية والعقاقير هذا مثال لمن؟ أنها لها منفعة محللة، زين، في الحالات الطارئة. إذن ماذا تقصد بالمنفعة المحللة؟ نقول فائدة محللة بلحاظها تكون لشيء لها قيمة، زين، سوقية. هسه هاي لها قيمة سوقية ومنفعة محللة وفائدة محللة، تارة يكون الكل يعلم بها، وتارة يكون أن يكون بعض أصحاب الاختصاص يعلمون بها، زين، هذا واحد. اثنين، تارة تكون المنفعة المحللة وين؟ في معظم الحالات، في أغلب الحالات، وتارة تكون في بعض الحالات كما في المرض، العلاج للتداوي. نأخذ مسألة 15 ونقف عليها، وهو يقول السيد مسألة 15، يجوز بيع أواني الذهب والفضة للتزيين أو لمجرد الاقتناء، زين، فالتزيين والاقتناء من المنافع المحللة وأدلة صحة البيع وعدم وجود المانع، فإذا يقتضي الجواز. هسه الجواز تكليفا ووضعين، يجوز بيع الأواني الذهب والفضة، يعني يصح البيع ويجوز البيع، حلال وجائز شرعا وتكليفا ووضعا، يعني يصح البيع. يجوز بيع أواني الذهب والفضة للتزيين أو لمجرد الاقتناء. والعد شنو اللي حرام دائما تكونون أواني الذهب ما يصير، فضة ما يصير، شنو؟ قال وإنما يحرم استعمالها في الأكل والشرب، واحد، وفي غير الأكل والشرب، مثل من؟ التطهير، الطهارة من الحدث والخبث، على الأحوط لزومين. هذا وين تقدم؟ في كما مرة في كتاب الطهارة تقدمت عندنا هناك خاتمة في موضوع خاتمة زين قبل مسألة 494 من هاج الجزء الأول. ذكرنا أنه أوان الذهب والفضة أولا لا يجوز كفتوى الأكل والشرب فيها، ثانيا لا يجوز استعمالها في من في التطهير من الحدث والخبث على نحو الأحوط لزومين، وذكرنا هناك المستندات. نعم هذا الحرام إما فتوى استعمالها في الأكل والشرب، إما احتياط وجوبي أو لزومي في استعمالها في الرفع الحدث والخبث. أما الاقتناء والتزين أيضا ذكرنا هناك، وهنا ذكرنا أنه يجوز. ليش؟ لعدم وجود المانع. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.